الحمد لله رب العالمين، بفضله يدخل عباده المؤمنين الجنة. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم، ونشكره على ما أفاض وتفضل، ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونتوب إليه مما يغضبه علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سبيلا إلى الجنة، وأن يهبنا من فضله العافية والعصمة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال في أحاديثه الصحيحة: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاللهم تغمد نبينا برحمتك، وتغمدنا معه بفضلك وعافيتك، وصل وسلم وبارك عليه جزاء ما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشفت به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، صلاة ترزقنا اتباعه الصحيح في الدنيا، وتجمعنا في صحبته في الجنة، إنك أنت الرحمن الرحيم. وصل على آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، لازلنا نرتع بقلوبنا ونسعد أسماعنا بسماع تلك البشريات العظيمة التي بشر بها بعض السابقين بدخول الجنة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي الله عز وجل، وهم لا يزالون على قيد الحياة وعلى تخوف من الخواتيم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومع ذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فيطلع رجل متوضئ فإذا هو سعد بن أبي وقاص، امرأة تصبر على مرضها في سبيل الله، أو أن يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء، فإذا بها تفضل الصبر ودخول الجنة على الشفاء في الدنيا. فكانت أم زفر رضي الله عنها، ماشطة خديجة رضي الله عنها، كانت من أهل الجنة ومن المبشرات. وهكذا، وكنا في لقائنا السابق مع سيدنا بلال رضوان الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في منامه فيرى بلالا بين يديه في الجنة، ويسمع خشخشة نعليه أو خفق نعليه في الجنة أمامه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما عرفنا يدل على رفعة مكانة بلال، ولكن لا تصل إلى أن تكون أعلى من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمامه، وإنما هذا رمز لعلو مكانة بلال، وذلك لأن أحدهم كان يسلم صدره ويصفيه قبل أن ينام، وكان بلال لا يحدث في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأ وصلى بذلك الوضوء صلاة. واليوم نعيش مع مثل آخر وصورة أخرى. فهذه الصور كثيرة جدا في الصحابة رضوان الله عليهم، فلعل كلهم بشروا بالجنة بشارة إجمالية في قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن رضي الله عنه لا يدخله النار أبدا، لا يدخله النار أبدا. واشتهر عشرة مبشرون بالجنة، ليسوا هم فقط، بل هناك كثير وكثير مما نأخذ منهم هذه النماذج. نسأل الله أن يجعلنا معهم وأن يحشرنا معهم بهذا الذكر الجميل. يروي الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة يعني المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان أو وتصوم رمضان. قال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على ذلك، أو قال: لا أزيد على هذا، وانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أحبتي الكرام، هذا رجل أعرابي، أعرابي يعني يسكن الصحراء، لا يحب المدن ولا سكن المدن وضجيجها وصخبها وما فيها من ازدحام وما إلى ذلك، إنما يسكن في الوديان بين الجبال ويجد راحته هناك، فلذلك سموا بالأعراب. وهؤلاء يتعاملون مع الحياة بطبيعتها، لا يستظل من الشمس بمظلة، وربما لا يتقي حر الأرض وبردها بنعل أو حذاء، ويعامل الصخر الجامد والجبال الشم الرواسي القوية والأرض الغليظة والطبيعة الشديدة بحرها وبردها، فلذلك يكتسب في طبيعته قسوة، تجده شديدا في كلامه، ربما كان قاسيا أو لاذعا في معاملته، ولكن عن غير سوء أدب، هذه طبيعة فيه اكتسبها من بيئته التي نشأ فيها وعاش فيها وعاملها. فتراه يدخل على الأمر مباشرة دون مقدمات، ويقول الكلام المختصر ولا يطيل، ويتكلم في صميم المطلوب دون حوار بعيد طويل، هذه طبيعته. ولذلك تجد سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم سؤالا موجزا مختصرا دالا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. عمل أدخل الجنة، كما يقال كلمة ونصف، هكذا عمل إذا عملته دخلت الجنة. وبالتالي عدم اختلاط هؤلاء الناس بأهل المدن والحضر يكسبهم بعدا عن ثقافة الناس وتقدم الناس والعلم ونحو ذلك، وما تأدب به الناس من آداب ولياقة بينهم، فترى فيه هذه الغلظة وهذه القسوة. ولذلك من كفر منهم تكتمل قسوته بالكفر. فيقول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي من غيرهم، لأنه بطبيعة حاله شديد وقاس، فإذا جاءه الكفر قسى قلبه أكثر وأكثر. لكن بالإيمان هم صالحون، هم طيبون، إن لم يكفروا وإن لم ينافقوا فهم أهل خير وبركة، وهذا أحدهم. جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ويذكر سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه في بعض أقواله أنهم بعد أن أدبهم الله تعالى بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم وألا يكثروا عليه من السؤال، فيقول: فكان يعجبنا الأعرابي يأتي من الصحراء فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه فيتعلم ونتعلم. كانوا يفرحون بالأعرابي يأتي من البادية وهو لا يدري آخر ما نزل من القرآن، ولا يدري آخر ما وصل إليه الأمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في حكم كذا في حكم كذا، ثم يأتي ويسأل سؤالا صريحا جريئا عن غير سوء أدب، لكن هذه طبيعته، فيفجر لهم من ينابيع العلم النبوي ما يستحون أو يخافون من السؤال عنه، فيسمعون ما كانوا يتمنون أن يسمعوه على لسان وبسبب سؤال هذا الأعرابي. فجاء الأعرابي يسأل ويقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عاديا وكلف بتكاليف الكل يعملها، وكأنه دله على أيسر طريق. فقال له: تقيم الصلاة، يعني المكتوبة، الفرائض الخمس المعروفة، ولكن إقامة الصلاة تحتاج إلى إعداد، ليس فقط أن أصلي، وإنما المحافظة على الطهارة، المحافظة على الخشوع، المحافظة على وقت الصلاة، المحافظة على أداء أركانها، أن أؤديها بحضور قلب، وهكذا إقامة كما يقيم أحدنا بناءه. أرأيت كيف يكون يقظا له ويستشير قبل أن يفعل ويخص بالمشورة أهل الخبرة والمعرفة حتى يبني بناء لا يعاب به ولا يلام عليه؟ هكذا ينبغي أن يقيم الصلاة. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله جاء في القرآن لفظ الإقامة مع الصلاة، وهذه فريضة، ولذلك لا بد من الاهتمام بها، وهي أساس العبادة لله عز وجل وأساس التقرب إلى الله، إذ يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أولا نقول لله فيما فرض علينا: سمعنا وأطعنا، ونرضى ونستسلم لذلك ونقوم به كما أراد ربنا سبحانه وتعالى وفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا أعرابي بمقارنته بأهل المدينة والحضر يعتبر في تلك الأعراف جاهلا، كما نقارن اليوم بين رجل فلاح يعيش هناك بعيدا في أطراف البلاد وبين رجل يعيش في المدن وفي الحضر وفي وسط الناس والاختلاط والاحتكاك والتعامل المستمر. فساكن المدينة أكثر نباهة وألسن في حجته، يتكلم بطريقة مغرية، أما ذاك فلا يحسن الكلام، ما في قلبه يلقيه هكذا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البادي للحاضر. البادي هو ساكن البوادي والأراضي الزراعية وأطراف البلاد، هناك يأتي ببضاعته إلى المدينة ليبيعها، فيستقبله بعض أهل الحضر والمدن على طرف المدينة ومداخلها كمداخل المحافظات كده، وهي تأتي إلى القاهرة مثلا، فينتظر بعض التجار من أهل المدن البائعين من أهل الريف هناك على أطراف مدينتهم القاهرة مثلا، ويشترون منهم بضاعتهم قبل أن يصلوا إلى المدينة وإلى الأسواق العامة، فلا يعرفون الأسعار الحالية والسعر الأخير، وبالتالي يستطيع أهل المدينة أن يشتروا تلك البضاعة بأبخس الأثمان، وربما يظن صاحب البضاعة أنه رابح ربحا عظيما، فيظلم المشتري البائع. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع، اتركوه يدخل المدينة ويدخل الأسواق كأسواق الجملة مثلا، ويعرف الأسعار الحالية ويبيع كما يريد. فأهل تلك البلاد وأهل البوادي فيهم طيبة، فيهم غفلة، ليس بذكاء ودهاء أهل المدن، ومع ذلك كم من أهل المدينة لا يصلون، مع نباهتهم، مع ذكائهم كما يدعون، مع دهاء أحدهم في المعصية والتدبير لها في تكوين ثروة من حرام، كما يعبر عن نفسه هو دماغ، يعني عقل كبير، مفكر مدبر، ويأتي في أمر الصلاة فلا يستطيع أداء الصلاة، وإن صلاها فلا يحسنها لأنه لا يعلمها، فيدخل المساجد ويؤدي كما يؤدي الناس، وربما حياه المصلون في المسجد بكلمة من السنة أو البدعة فلا يحسن الرد عليهم، يقولون لأحدهم مرة زمزم فلم يدر ماذا يقول، قال طيب، بعد أن صلى قال له آخر حرما، طيب، ولم يدر ماذا يرد على الناس. وهذا من الأمور المستحدثة وليس من أصل العبادة، دعوة بين الناس وبعضهم، ولكنه لم يعرفها، لم يحسن الرد عليها، لم يعرف إن كانت سنة أو بدعة، فما بالك بصلب الصلاة. إنما هذا أعرابي، يعني على قدر حاله في التفكير والخبرة في الحياة، ومع ذلك سأل سؤالا عظيما جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدله على أول بند حسب ما شرع في ذلك اليوم، قال تقيم الصلاة يعني المكتوبة، وتؤتي الزكاة أي تعطيها لمن يستحقها من الفقراء. وهذا أيضا في زماننا أمر ضائع، إما بحبس الزكاة وإما بعدم حسابها الحساب الصحيح. كثير من أهل الأموال لا يعرف كم معه، لا يحسب، وبالتالي لا يعرف كم يجب عليه من الزكاة، فلا يعرف نصاب ماله حتى يحقق ويحدد نصاب زكاته، فيخرج هكذا كما يقول على لغته بالبركة، أخرج كثيرا أخرج قليلا، الله أعلم، ما يدري ماذا عليه بالضبط، وبالتالي فهو يخرج بطريقة عشوائية، وهذا لا يصلح، ربما أخرج أكثر من ما يجب وهذا طيب، ولكنه ربما أيضا يخرج أقل مما يجب عليه وهذا سيء، وهذا عليه، ولم يؤدي الزكاة كاملة كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولو حسب زكاته وعرف نصابه فإنه يجهل المساكين. الناس اليوم في عجب من أمرهم، فلا يدري أحدهم ربما ولا مسكينا واحدا، لا يدري شخصه ولا مكانه ولا بيته، ويحار ويندهش حينما تجب عليه كفارة يمين بإطعام عشرة من المساكين. فتكون تلك الكلمات سؤالا مترددا متكررا شائعا على ألسنة الناس، يقولونها أو يقولونه لمن يفتيهم بإطعام عشرة مساكين، يقول يعني كم أضع في المسجد يا شيخ، كم أضع في المسجد، يعني في صندوق المسجد. وربما كما هو الشائع والكثير صندوق المسجد واحد أو اثنان أو ثلاثة، هي كلها مصب واحد ينفق على المسجد كمبنى ومرافق وخدمات، خدمة من الخدمات ربما كانت الإنفاق على الفقراء والمساكين. والإنفاق على الفقراء والمساكين قد يكون في ملابس، في طعام، في مصاريف واجبة عليهم كالإيجار، كفاتورة كهرباء، فكذا. إذن الطعام في هذه المصاريف في مسجد من المساجد، الإطعام فيها قليل من كثير، فأين ستذهب كفارتي؟ وقد أوجبها الله تعالى طعاما، فكفارته إطعام عشرة مساكين. لم يطعم من المساكين أحد من كفارتي التي وضعتها في صندوق المسجد إلا ربما واحد، وذهبت بقية الكفارة إنفاقا على كهرباء المسجد، على سباكة المسجد، على نظافة المسجد، على كذا، ولم أؤدي الكفارة كما أراد ربي. لماذا؟ لأنه يقول لا أعرف مسكينا. عشرة إنهم كثير، لا تعرف عشرة مساكين حولك؟ هذا من التدابر بين الناس بعضهم وبعض. فأداء الزكاة ليس فقط إعطاء، ليس دفعا لمال وأريح رأسي ودماغي، لا، إنما هو تعرف بين المؤمنين بعضهم وبعض، فيعرف الغني الفقير والفقير الغني، وبالتالي تواصل وتعاون بين الصنفين من المؤمنين، فيترابط المجتمع ويتحقق فيه الوصل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن التواصل اليوم بيني وبين صندوق جامد لا يعرفني وإن كنت أعرفه، ليس بيني وبينه تفاعل في الحياة كما ينبغي أن يكون بيني وبين أخي الفقير، أو أنا فقير فيكون التواصل بيني وبين أخي الغني، وهكذا. هذا المعنى غير موجود. فأداء الزكاة أحبتي الكرام لها أبعاد عظيمة يريدها الله تعالى من وراء هذا الأمر. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتصوم رمضان، ورمضان قادم علينا، نسأل الله أن يدركنا خيره وفضله والعتق من النار فيه، اللهم آمين. صيام شهر على مدار العام كله، أين الحج وأين الفرائض الأخرى؟ ربما حينما سأل الأعرابي كان الحج لم يفرض بعد، حيث إن مكة فتحت في العام الثامن من الهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فربما لم يكن الحج قد فرض يومئذ. فالأعرابي حين سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على ذلك. وفي رواية: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. والزيادة إنما تكون بالبدع، والبدعة مذمومة مردودة على صاحبها، مهما كانت من أفعال الخير. فلو جعلت الفرائض الخمس في الصلاة ستة فرائض سبعة فرائض، فالله لا يقبل مني صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا شيئا، لأني زدت على ما شرع وكأني أعلم خيرا مما يعلم، وفعلت ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فكأني عرفت أحسن مما عرف، وعبدت الله أحسن من عبادته صلى الله عليه وسلم. فيها اتهام خطير للوحي وللنبي صلى الله عليه وسلم. إنما ينبغي علينا أن نقف عند ما شرعه الله. هكذا التزم الرجل في نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد، ووثقه بقوله والذي بعثك بالحق نبيا، يقسم بالله أنه لن يزيد على ذلك، ليس ضعفا ولا بخلا، ولكن التزاما وتمسكا بما شرع. فلا يصلح في التشريع ما يقوله الناس زيادة الخرخرين. إيه المشكلة؟ ده قراءة قرآن، ده صلاة عن النبي عليه السلام، ده صلاة لله سبحانه وتعالى وسجود وركوع، حج، عمرة، كل هذا غير مقبول. كرجل حج في عام مرتين مثلا، المرة الثانية حرام عليه وإن كانت الأولى واجبة عليه، فيجتمع عليه في عام واحد واجب وحرام، ما أداه في وقته وزمانه بنظامه الشرعي مع حج المسلمين فهذا واجب عليه أول مرة، وما أداه في غير ذلك برأيه فهذا بدعة مردودة عليه وحرام عليه. ويقول في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والمعنى واحد. فيقول الرجل قولة جميلة: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أزيد على ذلك، وفي رواية: ولا أنقص. وهذا يدل على فطنة هذا الأعرابي، وعلى أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحبيب لحبيبه ذاكر، يذكر حبيبه ويدخله في جمل كلامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إني لأعرف رضاك من غضبك. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت راضية قلت ورب محمد، كلما تقسم تقول ورب محمد، فتضع اسم زوجها في يمينها وقسمها كلما أقسمت، تحب ذكره عليه الصلاة والسلام لأنها تحبه. وإن كنت غاضبة قلت ورب إبراهيم. القسم واحد، هي تقسم بالله، ولكن في رضاها عن زوجها ومحبتها له تذكر اسمه. حين تكون غاضبة منه لأمر ما مما بين الزوجين تصرف القسم إلى اسم إبراهيم عليه السلام. والرجل هذا أعرابي، ومع ذلك لم يقل والله أو والذي خلقني والذي خلق الخلق، لا، ذكر أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام بأفضل ما فيه: والذي بعثك بالحق نبيا عليه الصلاة والسلام. هذه إشارة تشير إلى محبة هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحب التوحيد جدا، ويحب وحدانية الله، فكان دائما وكثيرا ما يقسم ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، عرف عنه هذا القسم. وهكذا إشارات في الكلام تدل على معان وأبعاد. الكلمة الخاتمة، والكلمة الحاسمة، والكلمة العظيمة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. اللهم ارزقنا ذلك، واجعل فينا من ننظر إليه وهو من أهل الجنة، واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن المغزى العام من هذا الحدث ومن هذه البشرى أن نستقبل أمر الله تبارك وتعالى بالطاعة والاستجابة على وفق ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على ذلك، لكن على الأقل نفعل ما افترض الله علينا وما شرع الله لنا. هذا نذكره في حين يحتفل فيه غالب المسلمين اليوم بتحويل القبلة، وهذه مناسبة ليس لها وقت محدد، لا يعرف تاريخها بالتحديد، ولكنها مناسبة واقعة وثابتة بما لا شك فيه. تحولت القبلة من بيت المقدس إلى القبلة التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويرضاها ويتمناها أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهي حبيبتنا كعبة الله، بيت الله الحرام. تحولت القبلة من هنا إلى هناك، وهذا بل وجود قبلة في الدين رمز إلى أن المسلم ينبغي أن يتوجه إلى الله، حيث وجهه الله تعالى إلى شرق أو غرب. فنحن لا نستقبل مكانا ولا نعظم حائطا أو جدارا، إنما نعظم أمر الله حيث كان توجهنا. هذا هو الإسلام. وحينما ننظر إلى هذا الرمز في هذه الآونة والناس يحتفلون في الإسلام بتحويل القبلة، والعالم الإسلامي في معظمه نراه يتحول تحولا آخر وينصرف انصرافا آخر عن قبلة الله، سواء في الصلاة فأكثر الناس لا يصلون، سواء في العمرة والحج فأكثر الناس لا يقصدون البيت الحرام. لا يغرنك أن في الحج ملايين، إنهم ملايين، من مليار وقرابة النصف مليار، أعداد مهولة. هذه الملايين في الحج عند البيت الحرام لا تمثل من عدد المسلمين في العالم إلا قليلا جدا، وربما اجتمع أمثالهم أو أضعافهم على مطش كرة، محلي أو أجنبي، ربما اجتمع أمثالهم أو أضعافهم في معرض من المعارض العالمية. الناس يندهشون: الحج هذا العام بالملايين، 3 ملايين، 5 ملايين. ليس كثيرا، إن هذا قليل جدا، قليل جدا، خاصة إذا عرفت أن أكثرهم يعيدون الحج ويكررونه، حج قبل ذلك ويحجون ثانية. أما الحجاج الجدد فتلدهم أقل وأقل. وهذا يشير إلى أن العالم الإسلامي يتوجه توجها آخر، الله يوجههم إلى أمره مرة إلى جهة المشرق حيث بيت المقدس، ومرة إلى جهة الكعبة، ومع ذلك الناس تتحول إلى جهات أخرى. أين وجوه الناس اليوم؟ وإلى أين تتجه؟ ما أهدافهم؟ ما تطلعاتهم؟ نفسه في إيه؟ لو هذا السؤال، لو أن هذا السؤال سئل على العالم الإسلامي فردا فردا، رجلا وامرأة، ماذا تريد؟ ما أمنيتك؟ لسمعنا عجبا، لوجدنا ما يذهلنا، لرأينا مؤشرات خطيرة، حيث الإعراض عن أمر الله تبارك وتعالى، فتوجهات كثيرة إلى منع الحجاب، حتى ممن لا حجاب عليه، الرجال بعضهم يسعى لذلك من خلال منصبه أو من خلال سلطانه، ولو كان أبا في أسرة يمنع أسرته من الحجاب بما آتاه الله من سلطان. المسألة في غاية الخطورة، إنما إن كان ولا بد أن نذكر تحول القبلة فلنذكر حسن توجه الصحابة. صلوا إلى بيت المقدس ركعتين من صلاة العصر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي بتحول القبلة وهم في الصلاة، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، واستدار الصحابة خلفه دون مناقشة، دون منازعة، دون سؤال، دون انتظار، كما فعل فعلوا، كما دار دار حوله ووراءه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم معهم قدوة وحجة، لكن كان كلهم كذلك. في صلاة الفجر التالية ذهب رجل ممن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومر على قوم وهم يصلون في مسجدهم، فرآهم يصلون الفجر التالي إلى بيت المقدس، فمن ورائهم قال: أشهد، أي أحلف، أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة إلى الكعبة. فاستدار الإمام واستدار المأمومون خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والدعاة بفضل الله تعالى لا تنقطع أصواتهم، نسأل الله لها الدوام والعلو دائما، تنادي على الناس باستقبال أمر الله واستقبال دين الله. فأين يستدير الناس؟ وأين يذهبون هذا المساء وذاك الصباح؟ على ما يعقدون العزم في هذا الصيف؟ وأين يقضون الشتاء؟ وفيما يقضون الأيام؟ وكيف يقضون الليالي؟ توجهات غريبة لا تحتاج إلى بيان. فنحن نعيش وسط بعضنا، يسمع بعضنا بعضا، ويرى بعضنا بعضا، ونرى كم الانصراف عن دين الله. وهذه مسألة خطيرة لا تبشر بخير، حتى يعود الناس إلى ربهم، فيعود الله عليهم بالبركة والرخاء والنماء والسعادة والتمكين والأمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ليس أمامه إلا وجهة الله، إلا قبلة الله، إلا أمر الله، يستقبله ويقول: سمعنا وأطعنا، ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، ووفق الأمة كلها إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق ولاة الأمور يا ربنا لصالح العباد وصالح البلاد. اللهم وفق المسلمين في ربوع الأرض إلى الأخذ بدينك واتباع أمرك والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا إلى الجنة سبيلا، اللهم ارزقنا إلى الجنة سبيلا، واهدنا إليها طريقا مستقيما. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا دخول للجنة إلا بفضلك، فتفضل علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ودعاتنا إلى الخير. اللهم تفضل بذلك على كل من كان له حق علينا كفارة عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.